إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الأئمة أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل مراراً، أي قال: أوصني. قال: لا تغضب. فلم يزد عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة الجامعة والوصية الماتعة. ولكن قد يقول قائل: لقد قرأنا أحاديث كثيرة، وسمعنا مواقف في السيرة غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الغضب كله مذموم، أو أن هناك غضب ممدوح؟ فتعالوا لنرى متى يغضب عليه الصلاة والسلام. يغضب بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه عندما يرى منكرا في بيته. فعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة، أي وسادة يجلس عليها فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سبحان الله، وسادة عليها صور تغضب نبينا صلى الله عليه وسلم وتمنعه من دخول بيته، فكيف بنا نحن في بيوت قد كثرت فيها صور الجرائد والمجلات، وانتشرت فيها على الرفوف تماثيل البشر والحيوانات، والصور التذكارية على الجدران وفي الجوالات، وفضائيات تبث العهر والفسوق والطعن في الدين وأهله من أهل الخير والصالحات. فلم نغضب يا عباد الله، ولم يعرف في وجوهنا الكراهية، فاللهم هداك وغفرانك ورحمتك. يغضب عليه الصلاة والسلام عندما يرى شرارة الغلو والتنطع في الدين، قوماً يستنون بغير سنته ويهدون بغير هديه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فإياكم عباد الله، إياكم وجفاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه وخير الأمر أمره. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. كم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من السؤال مخافة المشقة على أتباعه، وكم ترك من الأعمال خشية أن تفرض على أمته. احتجر في رمضان في المسجد حجرة، أي حوض موضعاً من المسجد بحصير ليستره فيصلي فيه، فكان يخرج من الليل فيصلي فيها، فصلوا معه لصلاته، وهذا أصل صلاة التراويح. وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، أي رموا بابه بالحصباء وهي الحصى الصغار. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا فقال: يا أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فخاف أن تفرض علينا صلاة التراويح فلا نطيقها، ولذلك وصفه الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالزموا عباد الله، فالزموا سنته، ففيها الهدى والخير والرشاد والبركة والنجاة والسداد في الدنيا ويوم المعاد. ومما يغضبه صلى الله عليه وسلم أيضا إطالة بعض الأئمة للصلاة، مما قد يسبب تنفير بعض الناس عنها أو التأخر في الحضور إليها. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، أي الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبًا في موعظته منه يومئذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليوجز، أي فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فيا أيها الأئمة، رفقًا بالمصلين، خاصةً في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وكثرت فيه الأشغال وقل فيه الخشوع، فحبِّبوا الناس في الصلاة عمود الدين، متبعين وصية سيد المرسلين. يغضب صلى الله عليه وسلم ويظهر الغضب على وجهه، إذا رأى اختلاف الأمة على كتاب الله تعالى. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هجرت، أي بكرت، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فيا عباد الله، إذا كان الاختلاف على آية واحدة أثار هذا الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى اختلافنا اليوم على الأحاديث والآيات والأحكام والاعتقادات، أحزاب متشاكسون ومذاهب متفرقون، فخالفنا أمر ربنا القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتركنا مدحه سبحانه إذ قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمتى الرجوع يا عباد الله؟ فمتى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح؟ فلا اجتماع والله، لا اجتماع والله إلا تحت كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفاق إلا في ظل كتاب الله وسنة رسول الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغضب عليه الصلاة والسلام ويحمر وجهه إذا لم يعظم الله تعالى حق التعظيم، ولم تحترم بيوته حق الاحترام. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وفي حديث آخر رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام صلى الله عليه وسلم فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه صلى الله عليه وسلم فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. والله يا عباد الله، لو استشعرنا حرمة المساجد لعظمناها وعظمنا ربنا عز وجل، فطهرناها من كل أذى، ونزهناها من رفع الأصوات والحديث عن الدنيا فيها. والله لو قمنا بذلك حق القيام لخشعت منا القلوب والعظام. يغضب نبي العزة صلى الله عليه وسلم إذا رأى مظاهر التشبه بالكفار في أفراد أمته الشريفة العزيزة حتى ولو كان عن غير قصد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذاك الشاب العابد أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران، أي مصبوغان بعصفر ولونه أحمر، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فالمسلم له شخصيته العزيزة وله شريعته الأبية وقدوته الشامخة،
فكيف لو رأى عليه الصلاة والسلام حالنا في هذا الزمان؟ وكيف أصبح من أهل الإسلام من يذوب في حضارة الكفار؟ فلباسه وكلامه ومظهره وقدوته من الكفار، ولم يبقى له من الإسلام إلا اسمه الذي سماه به أبوه. فيا أهل الإيمان، اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. ففي اليوم الذي يحشر فيه الحبيب مع الحبيب، من يحب منا أن يحشر مع أهل الصليب؟ يغضب عليه الصلاة والسلام عندما رأى كتابا من كتب أهل الكتاب مع عمر الفاروق رضي الله عنه، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ أتشكون؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم، أي لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان عليه الصلاة والسلام غضب على الفاروق الذي يفر الشيطان من طريقه، غضب عليه لأنه جاء بكتاب من كتب الأولين الذي اختلط فيه الحق بالباطل، فكيف بغيره من المسلمين الذي يتصفح كتب الباطل والإلحاد والزندقة بزعم ساعة الاطلاع والحرية الثقافية، ثم يدعي أنه قوي الإيمان ثابت العقيدة، وهو قد أصابته هذه الكتب بوسخة فكرية وشكوك عقدية فتأثر بها، وأصبح يجادل في أمور الغيب، بل يجادل في أركان الإيمان، بل يجادل حتى في وجود الخالق سبحانه. يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى من يحاول تعطيل حد من حدود الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتهم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: فاستغفر لي يا رسول الله. ثم قام فخطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ساق فيهم الشريف تركوه، وإذا ساق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد ساقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. فالحدود هي وسيلة، أو هي الوسيلة العظمى والحل الأنجى لمنع الجريمة والاعتداء ولدفع الفوضى ورفع البلاء. بها تحفظ أرواح الناس ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وهي رحمة وكفارة لمن أقيم عليه الحد المسنون، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، أي على جمع الزكوات. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، أي من هذه الزكوات، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يحمل على عنقه ماذا؟ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار هو صوت البقر، أو شاة تيعر أي تصيح. ثم رفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلا إله إلا الله، يغضب عليه الصلاة والسلام على صحابي جليل قد جاء بزكاة المسلمين، وأنكر عليه غاية الإنكار، لأنه قبل هدية في أثناء عمله وأخذها لنفسه. فكيف عباد الله، فكيف لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، كيف لو رأى من يستغل منصبه في كل شيء، فتصل أجمل وأغلى الهدايا إلى أبواب بيته الكبير، وتتيسر أعقد الإجراءات والمعاملات بتوقيع قلمه الصغير، ويتوظف الإخوان والأهل والأحباب باتصال قصير. الرشوة سميت هدية وعربون محبة وعشاء ودهنا للسير، ولم يمنع هذا اللعنة التي تحل على أهلها، والغش أصبح مهارة ودهاء وذكاء، وويل لهم من وعيد: من غشنا فليس منا. يكلفون الناس فوق طاقتهم بقيود معقدة وشروط معجزة، كأنهم لم يسمعوا دعاء الرفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فشق عليه. اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فشق عليه. فالعجيب أن يكثر الفساد في أمة تراقب رب العباد. فيا عباد الله، هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فالغضب لمحارم الله إذا انتهكت ممدوح محمود، بل هو مطلوب. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاللهم اجعلنا ممن يقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وفي الرضا والغضب، وفي جميع شؤوننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الأئمة أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل مراراً، أي قال: أوصني. قال: لا تغضب. فلم يزد عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة الجامعة والوصية الماتعة. ولكن قد يقول قائل: لقد قرأنا أحاديث كثيرة، وسمعنا مواقف في السيرة غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الغضب كله مذموم، أو أن هناك غضب ممدوح؟ فتعالوا لنرى متى يغضب عليه الصلاة والسلام. يغضب بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، عندما يرى منكرا في بيته. فعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، أي وسادة يجلس عليها فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله،
قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سبحان الله، وسادة عليها صور تغضب نبينا صلى الله عليه وسلم وتمنعه من دخول بيته، فكيف بنا نحن في بيوت قد كثرت فيها صور الجرائد والمجلات، وانتشرت فيها على الرفوف تماثيل البشر والحيوانات، والصور التذكارية على الجدران وفي الجوالات، وفضائيات تبث العهر والفسوق والطعن في الدين وأهله من أهل الخير والصالحات، فلم نغضب يا عباد الله، ولم يعرف في وجوهنا الكراهية، فاللهم هداك وغفرانك ورحمتك. يغضب عليه الصلاة والسلام عندما يرى شرارة الغلو والتنطع في الدين، قوما يستنون بغير سنته ويهدون بغير هديه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فإياكم عباد الله، إياكم وجفاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه، وخير الأمر أمره. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. كم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من السؤال مخافة المشقة على أتباعه، وكم ترك من الأعمال خشية أن تفرض على أمته. احتجر في رمضان في المسجد حجرة، أي حوض موضعا من المسجد بحصير ليستره فيصلي فيه، فكان يخرج من الليل فيصلي فيها، فصلوا معه لصلاته، وهذا أصل صلاة التراويح، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، أي رموا بابه بالحصباء وهي الحصى الصغار، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: يا أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فخاف أن تفرض علينا صلاة التراويح فلا نطيقها، ولذلك وصفه الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالزموا عباد الله، فالزموا سنته، ففيها الهدى والخير والرشاد والبركة والنجاة والسداد في الدنيا ويوم المعاد. ومما يغضبه صلى الله عليه وسلم أيضا إطالة بعض الأئمة للصلاة، مما قد يسبب تنفير بعض الناس عنها أو التأخر في الحضور إليها. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظته منه يومئذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليوجز أي فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فيا أيها الأئمة، رفقا بالمصلين خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وكثرت فيه الأشغال وقل فيه الخشوع، فحببوا الناس في الصلاة عمود الدين، متبعين وصية سيد المرسلين. يغضب صلى الله عليه وسلم ويظهر الغضب على وجهه إذا رأى اختلاف الأمة على كتاب الله تعالى. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فيا عباد الله، إذا كان الاختلاف على آية واحدة أثار هذا الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى اختلافنا اليوم على الأحاديث والآيات والأحكام والاعتقادات؟ أحزاب متشاكسون ومذاهب متفرقون، فخالفنا أمر ربنا القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتركنا مدحه سبحانه إذ قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمتى الرجوع يا عباد الله؟ فمتى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح؟ فلا اجتماع والله إلا تحت كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفاق إلا في ظل كتاب الله وسنة رسول الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغضب عليه الصلاة والسلام ويحمر وجهه إذا لم يعظم الله تعالى حق التعظيم، ولم تحترم بيوته حق الاحترام. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وفي حديث آخر رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام صلى الله عليه وسلم فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه صلى الله عليه وسلم فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. والله يا عباد الله لو استشعرنا حرمة المساجد لعظمناها وعظمنا ربنا عز وجل، فطهرناها من كل أذى ونزهناها من رفع الأصوات والحديث عن الدنيا فيها. والله لو قمنا بذلك حق القيام لخشعت منا القلوب والعظام. يغضب نبي العزة صلى الله عليه وسلم إذا رأى مظاهر التشبه بالكفار في أفراد أمته الشريفة العزيزة حتى ولو كان عن غير قصد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذاك الشاب العابد أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران أي مصبوغان بعصفر ولونه أحمر، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فالمسلم له شخصيته العزيزة وله شريعته الأبية وقدوته الشامخة، فكيف لو رأى عليه الصلاة والسلام حالنا في هذا الزمان، وكيف أصبح من أهل الإسلام من يذوب في حضارة الكفار، فلباسه وكلامه ومظهره وقدوته من الكفار، ولم يبقى له من الإسلام إلا اسمه الذي سماه به أبوه. فيا أهل الإيمان اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. ففي اليوم الذي يحشر فيه الحبيب مع الحبيب من يحب منا أن يحشر مع أهل الصليب؟ يغضب عليه الصلاة والسلام عندما رأى كتابا من كتب أهل الكتاب مع عمر الفاروق رضي الله عنه، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ أتشكون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم، أي لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان عليه الصلاة والسلام غضب على الفاروق الذي يفر الشيطان من طريقه، غضب عليه لأنه جاء بكتاب من كتب الأولين الذي اختلط فيه الحق بالباطل، فكيف بغيره من المسلمين الذي يتصفح كتب الباطل والإلحاد والزندقة بزعم سعة الاطلاع والحرية الثقافية، ثم يدعي أنه قوي الإيمان ثابت العقيدة وهو قد أصابته هذه الكتب بوسخة فكرية وشكوك عقدية فتأثر بها وأصبح يجادل في أمور الغيب، بل يجادل في أركان الإيمان، بل يجادل حتى في وجود الخالق سبحانه. يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى من يحاول تعطيل حد من حدود الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتهم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: فاستغفر لي يا رسول الله. ثم قام فخطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ساق فيهم الشريف تركوه، وإذا ساق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد ساقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. فالحدود هي وسيلة، أو هي الوسيلة العظمى والحل الأنجى لمنع الجريمة والاعتداء ولدفع الفوضى ورفع البلاء. بها تحفظ أرواح الناس ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وهي رحمة وكفارة لمن أقيم عليه الحد المسنون. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، أي على جمع الزكوات. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا، أي من هذه الزكوات، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يحمل على عنقه ماذا؟ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار هو صوت البقر، أو شاة تيعر أي تصيح. ثم رفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلا إله إلا الله. يغضب عليه الصلاة والسلام على صحابي جديد قد جاء بزكاة المسلمين، وأنكر عليه غاية الإنكار، لأنه قد قبل هدية في أثناء عمله وأخذها لنفسه. فكيف عباد الله، فكيف لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، كيف لو رأى من يستغل منصبه في كل شيء، فتصل أجمل وأغلى الهدايا إلى أبواب بيته الكبير، وتتيسر أعقد الإجراءات والمعاملات بتوقيع قلمه الصغير، ويتوظف الإخوان والأهل والأحباب باتصال قصير. الرشوة سميت هدية وعربون محبة وعشاء ودهنا للسير، ولم يمنع هذا اللعنة التي تحل على أهلها، والغش أصبح مهارة ودهاء وذكاء، وويل لهم من وعيد من غشنا فليس منا. يكلفون الناس فوق طاقتهم بقيود معقدة وشروط معجزة، كأنهم لم يسمعوا دعاء الرفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فشق عليه. اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فشق عليه. فالعجيب أن يكثر الفساد في أمة تراقب رب العباد. فيا عباد الله، هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فالغضب لمحارم الله إذا انتهكت ممدوح محمود، بل هو مطلوب. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاللهم اجعلنا ممن يقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وفي الرضا والغضب، وفي جميع شؤوننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.